الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان الثبات على الحق. يا عباد الله وسيما أهل الحق الثبات على الحق هو سيما أهل الحق. لما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ما بين صلح الحديبية وفتح مكة أي من ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة إلى رمضان من السنة الثامنة من الهجرة سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عمن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فقال لا. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. كيف تثبت قلوبنا على دين الله عز وجل وكيف نثبت على الحق عباد الله؟ ذكر العلماء للثبات على الحق عوامل. العامل الأول عباد الله والاعتصام بكتاب الله عز وجل. لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفتن التي تكون في آخر الزمان وقال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا قال وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وباللجوء إلى كتاب الله عز وجل فهو أعظم شيء يثبت به المؤمن على دين الله عز وجل وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال المشركون لولا نزل القرآن جملة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل كذلك أي نزل منجما على مدى سنين البعثة 23 عاما ليثبت الله عز وجل بهذا القرآن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلوب الصحابة. قالوا إنما كان القرآن أعظم عوامل الثبات لأنه بتلاوة القرآن وسماع القرآن يزداد الإيمان ويزداد رسوخ شجرة الإيمان في قلب المؤمن فتكون أقوى على مواجهة عواصف الشهوات والشبهات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزداد بسماع القرآن وبتلاوة القرآن من أسباب الثبات في القرآن. كذلك عباد الله أنه يشتمل على القصص الإيماني القصص الذي يثبت الله عز وجل به قلوب المؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك من أسباب الثبات في القرآن. كذلك عباد الله أن القرآن يعالج أمراض الشهوات والشبهات فمهما سلم قلب المؤمن من الشبهات والشهوات يصير أقوى وأجدر على مواجهة فتن الشبهات والشهوات. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من أسباب الثبات في القرآن كذلك عباد الله أنه يشتمل على الترغيب والترهيب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والمؤمن إذا رغب في الخير رغب وإذا خوف من الشر هرب. ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر وإذا أمر لا يأتمر. فهذه أربعة أسباب من أسباب ثبات المؤمنين بالقرآن بتلاوته وبسماعه وبالقيام به. من أسباب الثبات كذلك عباد الله أن يغذي العبد قلبه بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالعبد الذي يغذي شجرة الإيمان في قلبه بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض تصل شجرة الإيمان راسخة في أرض قلبه وساقها سامخة في سماء قلبه وتثمر الثمرات اليانعة الطيبة. من أسباب الثبات على دين الله عز وجل كذلك عباد الله كثرة ذكر الله عز وجل. لما أرسل الله عز وجل هارون وموسى إلى فرعون قال الله عز وجل ولا تنيا في ذكري قال ولا تنيا في ذكري. وفي الوقت الذي يرخص فيه في الإفطار في رمضان وتقصر فيه الصلاة عند لقاء العدو لم يرخص في ترك الذكر بل أمروا بالإكثار من الذكر عند مواجهة العدو. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا إن الله مع الصابرين. فلم يرخص في ترك الذكر بل أمروا بمزيد من الذكر، لأن الذكر عند الشدة علامة المحبة. قال عنترة: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل الثقة بنصر الله، الثقة بوعد الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي الصحابة الكرام على الثقة بنصر الله عز وجل، وكانوا يعذبون في ربوع مكة، ويبشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن دين الله عز وجل لابد أن يرتفع كما وعد الله عز وجل. ونزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وتحقق هذا الوعد الصادق من الله عز وجل لحزب الإيمان في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فهزم جمع الكفر وولوا الدبر. كان المشركون من كثرة ثقة الصحابة الكرام بنصر الله عز وجل يتهمونهم بالغرور، كما قال عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. كان عندهم ثقة بأن راية الإسلام لا بد أن ترتفع مهما تملأت قوى الشر والشرك من أجل أن يستأصلوا دعوة الإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل أن نعتقد زيف الباطل، وأن الباطل وإن على في وقت من الأوقات فإنه لغفلة أهل الحق، ولأن أهل الحق لا يبذلون من أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. ولكن إذا واجه الحق الثابت، إذا واجه الباطل لابد أن ينمح الباطل ويزول. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله عز وجل إذا واجه الحق الثابت الباطل المهزوز لا بد أن ترتفع راية الله عز وجل، ولا بد أن يعلو دين الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. من أسباب الثبات ومن عوامل الثبات على دين الله عز وجل أن يتسلح المؤمن بالعلم النافع. فقد قال علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد في وصف علماء السوء بأنهم ينقلح الشك في قلوبهم بأول عرض من شبهة، فالذي لا يقف على الأدلة ولا يكون عالما بشرع الله عز وجل وبدين الله عز وجل، إذا ظهرت فتنة من الفتن وشبهة من الشبهات فإنهم تتزلزل قلوبهم، بخلاف أهل الحق الذين هم أرسخ من الجبال في الثبات على دين الله عز وجل. وقالوا: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. والعبرة أن تعرف الفتنة وهي مقبلة، لا تعرفها بعد أن أدبرت. فإذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فهذه عوامل من عوامل الثبات على دين الله عز وجل. على سبيل الاختصار حتى نقف على مواقف إيمانية: كيف يثبت المؤمنون على دين الله عز وجل؟ وكيف يعزون دين الله عز وجل؟ وكيف يرفعون راية الله عز وجل؟ وكيف يرفع الله عز وجل أهل هذه المواقف في قلوب الناس وفي أعين الناس في الدنيا، ويجعل لهم في الدنيا من الثناء الحسن ومن الذكر الجميل مع ما أعده الله عز وجل لهم في الآخرة من الدرجات العالية. المواقف الإيمانية مواقف شريفة كريمة تؤثر عن الأنبياء وتؤثر عن الأولياء وتؤثر عن الشهداء، لأنها مواقف كريمة عزيزة، لحظات يتعزز فيها المؤمن بدينه ويحرص على يقينه ويرفع راية الله عز وجل ويعز دين الله عز وجل، فيرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وتبقى هذه المواقف الإيمانية علامات مضية على طريق الله عز وجل ورايات مرفوعة تشير إلى عزة الإيمان وإلى بركة الإيمان. بمثل هذه المواقف الإيمانية تتهدم حصون وتسقط قلاع، ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين الصادقين. وقد تكلمنا عن مواقف إيمانية في البذل والتضحية وفي الصدقة في سبيل الله عز وجل وفي الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء، ونحن اليوم على موعد مع المواقف الإيمانية في الثبات على دين الله عز وجل. أول هذه المواقف موقف الصحراء الذين أتى بهم فرعون من أجل أن يبرهن للناس أن موسى ما هو إلا ساحر، فأتى هؤلاء السحرة بالهمم الدنيئة، همم أصحاب الشهوات، همم الذين لا يتطلعون فوق التراب ولا فوق الأرض، يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فرعون يعرف هذا الصنف من الناس الذين يلاثون خلف الشهوات الدنيوية، أصحاب الهمم الدنيئة، يمنيهم بالرتب ويمنيهم بالمناصب ويمنيهم بالأموال. فلما اطمأنوا إلى حظهم الدنيء قالوا لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. موسى يواجه فرعون مع مئات أو آلاف من السحرة في يوم الزينة، الكل حضر من أجل أن ينظر كيف ينتصر فرعون بجنوده وعدده وعتاده وسلطانه كيف ينتصر على موسى، فتبطل دعوة موسى. ولكن الله عز وجل مع المؤمنين، إما أن تلقي وإما أن أكون أول من ألقى. فقال موسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم بل ألقوا، وهذا أدب من أداب المناظرة، أن يقول الخصم لخصمه أدلي بدلوك أو تكلم بحجتك أولا. فلما ألقوا صارت الحبال والعصي من سحرهم كأنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. والمؤمن هو الأعلى ولو كان مريضا، والمؤمن هو الأعلى ولو كان فقيرا، والمؤمن هو الأعلى ولو كان مسجونا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فألقى موسى عصا فإذا بالعصا تنقلب إلى حية عظيمة، وإذا بها تبتلع الحيات وتبتلع العصي، وكان يمكنها أن تبتلع فرعون مع ذلك، ولكن شاء الله عز وجل أن تتم القصة وأن يكون النصر أتم من ذلك وأن تكبل العبر والعظات من هذه القصة. كيف فعل السحرة؟ السحرة سحرة يعلمون أن هذا ليس من السحر وأن هذه معجزة نبي، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. كيف يفعل الإيمان في قلوب المؤمنين؟ كيف تتغير الأقوال وكيف تتغير الأحوال، كيف ترتفع الهمم، كيف تختلف الحسابات. فبعد أن كانوا يقولون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إذا بفرعون يتهددهم ويتوعدهم، إذا به يتهددهم ويتوعدهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. الطواغيت كما تسلطوا على ظواهر العباد وعلى جوارح العباد، يسجنون من أرادوا وينفون من أرادوا ويقتلون من أرادوا ويعذبون من أرادوا، يريدون أن تكون لهم هيمنة أيضا على قلوبهم، فلا تتحرك قلوبهم بالإيمان ولا ترتعش بحب الرحمن عز وجل إلا بعد إذن الطواغيت. قال أمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ولما تهددهم فرعون اللعين وقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. تغيرت الحسابات، صار النظر إلى الآخرة، صار الإيمان يرتفع بهم إلى أعلى. بعد أن كانوا على الأرض ينظرون إلى شهواتها الدنيا، ينظرون تحت أقدامهم، إذا هم أعلى همة من الدنيا وزخارفها وزينتها. لا يفكر المؤمن عند ذلك ماذا سيربح وماذا سيخسر، لا يفكر في أولاده، لا يفكر في زوجته، فإن الله عز وجل أرحم بهم منه، إن له حسابات أخرى. يفكر في الآخرة، كيف يعز دين الله وكيف يرفع راية الله عز وجل وكيف يصل إلى رضا الله عز وجل. إنه لا يرضى بالدون ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون. قال اخض ما أنت خاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهذا موقف إيماني عباد الله من السحرة، من هذه المواقف الإيمانية، موقف امرأة فرعون وكل من ادعى الربوبية. لا بد أن يظهر الله عز وجل كذبه في دعواه، فالرب هو الذي يملك قلوب الناس، والإله الذي تألهه القلوب وتنجذب إليه القلوب محبة وخوفا ورجاء. فهذا الملك، هذا الملك، هذا فرعون الذي ادعى الربوبية وادعى الألوهية وقال ما علمت لكم من إله غيري، إذا بأقرب القلوب إليه، إذا بقلب زوجته لا يتوجه إليه بل يتوجه إلى الله عز وجل. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقد ورد في الحديث أن فرعون أوتد في أركانها الأربعة أوتادا، قيل ربط رجلاها ويداها في أوتاد ووكل ناسا بتعذيبها، فكانوا إذا تخلوا عنها ظللت لها الملائكة. قالت عند ذلك رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فأراها الله عز وجل بيتها في الجنة، تثبيت من الله عز وجل ولطف من الله عز وجل، فهي تعذب في الدنيا وتنظر إلى بيتها في الجنة، واستحقت أن يضرب لها، أن يضرب بها المثل في الإيمان. من هذه القصص الإيمانية في الثبات على الحق، موقف الراهب وموقف جليس الملك وموقف الغلام وموقف جماعات المؤمنين في قصة أصحاب الأخدود. لا نذكر القصة بطولها، ولكننا نلقي الضوء على أماكن العبرة والعظة فيها وعلى ما فيها من مواقف إيمانية. فلما أتي بجليس الملك قيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرقه حتى وقع شقا. ثم أتي بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرخي حتى وقع شقاء. ولكن الدعاة الذين يشتهرون والذين تتعلق بهم قلوب الناس ويحبهم الناس، الطواغيت يتحايلون في قتلهم، فهما وضع المنشار في مفرقي حتى وقع شقاء حتى لا يؤمن الناس بدعوته، بل أراد أن يتحايل على قتله، وهو يظن أنه بقتل الداعية وبالتخلص من الداعية تنتهي الدعوة، لا يدري أنه بوفاة الداعية أو بمقتله في سبيل الله عز وجل تحيا به قلوب ناس كثيرين ويرتفع به دين الله عز وجل، فقد يكون ذهابه خيرا من بقائه. فأرسله الملك الكافر في جماعة من أصحابه من أجل أن يصعدوا به الجبل، فإذا وصلوا إلى ذروته ألقوه من سفح الجبل. الغلام لم يكن نبيا من الأنبياء، ولكنه ولي من الأولياء، الباب بينه وبين الله عز وجل مفتوح، هو يعز دين الله ويلجأ إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، والله عز وجل يقبل دعاءه، والله عز وجل ينصره. فيقول الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فيهلك الناس كلهم وينجو الغلام، ويدخل الغلام على الملك ما اختفى في مكان حتى تتم القصة على ما أراد الله عز وجل. فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. ثم أرسله مع جماعة أخرى في قرقور، أي في مركب، وطلب منهم إذا استعرضوا البحر أن يلقوه في اليم فيتخلصون منه ويتخلصون من دعوته. الغلام يدعو الله عز وجل: اللهم اكفنيهم بما شئت. فيغرق الناس كلهم وينجو الغلام. يدخل الغلام على الملك ويدعي الربوبية، وهو لا يستطيع أن يقتل هذا الغلام حتى يقول له الغلام: إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به. الغلام يأمر الملك، عباد الله الذي يدعي الربوبية، والملك يسمع ويطيع، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، وتأخذ سهما من كنانتي، وتقول: بسم الله رب الغلام. فجمع الملك الناس في صعيد واحد، وصلب الغلام على جذع، وأخذ سهما من كنانته، وقال: بسم الله رب الغلام. فوقع السهم في صدغه، فوضع الغلام كفه على صدغه فمات. ماذا كانت كلمة الناس عباد الله الذين كانوا يتابعون هذه المحاورات وهذه المساجلات بين الملك الكافر وبين الغلام الذي يعز دين الله والذي يرفع راية الله عز وجل؟ قالوا: وآمنا برب الغلام. فقيل للملك الكافر: أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد وقع بك حذرك. شأن الطواغيت في كل مكان وزمان مزيد من البطش والتنكيل. فأمر الملك الكافر بأن يشق في أفواه السكك أخاديد، أي حفر عميقة، وتضرم فيها نيران، وتساق جماعات المؤمنين إلى هذه النيران المضرمة، فإن كفروا فلا يلقون فيها، وإن ثبتوا على دين الله عز وجل ألقوا في هذه النار وهم يثبتون. والله عز وجل يسجل لنا هذا المشهد الأخير من القصة، فيقول عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. رايات إيمانية كثيرة ترتفع على طريق الله عز وجل، يضيء منار الإيمان، يضيء منار الإيمان، يضيء للمؤمنين. ما هي إلا لحظات عباد الله حتى تخرج أرواحهم إلى باريها والشهيد لا يذوق من مس القتل إلا كما يذوق من مس القرصة. وإذا بهذه النيران في الظاهر تنقلب إلى رياض من رياض الجنة، ثم لهم عند الله عز وجل حساب، ولأعداء الإسلام في كل زمان ومكان حساب. فهذه مواقف إيمانية في الصبر على دين الله عز وجل والثبات لإعزاز دين الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. المواقف الإيمانية عباد الله لم تكن في القرون الأولى ولم تكن في الأمم المتقدمة كما كانت في الجيل الأخير في خير أمة أخرجت للناس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. تستمر المواقف الإيمانية عبر الزمان، تستمر عبر الزمان. ففي جيل الصحابة رضي الله عنهم دخل خباب بن الأرد على عمر رضي الله عنه فقال له اجلس، والله ما أحد أحق بهذا المكان إلا رجل واحد. قال وما هو؟ قال بلال. قال والله ما بلال بأفضل مني أو بأحق مني من هذا المكان، لقد كان لبلال من المشركين من يمنعه، ولقد رأيتني وقد سلقوني في النار، أي وضعوه في ماء مغلي ثم ألقوه على ظهره وداسوا على بطنه فبرص ظهره، ثم كشف خباب عن ظهره فإذا هو أبيض. ذهب خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعبة. يقول خباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ولا شك أن الرسول يدعو ويستنصر، ومن يدعو ويستنصر إن لم يكن الرسول يدعو ويستنصر. ولكنه أراد أن يلقن خبابا وأن يلقن الأمة درسا لا تنساه أبدا الدهر، فقال: لقد كان من قبلكم يجاء بالرجل فيحفر له في الأرض ويشق ويمشط بمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه وعظمه، ويوضع المنشار في مفرخه حتى يقع شقاه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. وفي رواية: والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. بين له سنة من سنن الله عز وجل، وأن الحق لا بد أن يظهر، وأن ظهور الباطل على الحق فهو وقتي، ولكن إذا ثبت أهل الحق لا بد أن ينتصروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بلال رضي الله عنه هانت نفسه في الله عز وجل، فسلمه المشركون للأطفال يجرونه في سكك مكة ويضعون على صدره الحجارة في بطحاء مكة وهو يقول: أحد 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 أحد. وكان يمكنه أن يجيبهم، وكان يمكنه أن يخفف عن نفسه العذاب بأن يتساهل معهم، ولكنه أبى إلا أن يأخذ بالعزيمة فظل يقول: أحد أحد. مواقف إيمانية عباد الله، مواقف من التابعين رحمهم الله. هذا سعيد بن جبير أكبر تلامذة ابن عباس، وكان قد خرج على الحجاج في فتنة ابن الأشعث، فلما ظفر الحجاج في غزوة دير الجماجم كان يجعل من يدخل عليه إما أن يقر على نفسه بالكفر بما خرج به عليه وإما أن يقتله. وكان الشعبي يستعمل التقية فنجا من كيد الحجاج. ثم دخل سعيد بن جبير فقال له الحجاج: أنت شقي بن كسير، أنت شقي بن كسير، لا أقتلنك. قال: أنا إذن كما سمتني أمي، أي أكون سعيدا. فيقول له الحجاج: اختر قتلة نقتلك بها. قال: اختر أنت، فإن القصاص أمامك، أي ما يقتله قتلة إلا قتله الله عز وجل مثلها. وكان سعيد بن جبير يقول: قد اجتمع مع اثنين من إخوانه، فلما وجدوا حلاوة الدعاء دعوا بالشهادة في سبيل الله عز وجل. قال: أما صاحباي فقد رزقهم الله عز وجل الشهادة، فهو ظن أنه سوف يقتل في ذلك. وقال العلماء بأن العبد إذا وجد حلاوة الدعاء أو أحس بأن الدعاء يصعد إلى الله عز وجل، وهذه رقة في قلب المؤمن، يحس في وقت من الأوقات أن الدعاء يصعد وأنه تفتح له أبواب السماء. فقال: فدعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء، أما صاحباي فقد رزقاها وأنا أنتظرها. فقتله الحجاج الثقفي لعنة الله على الظالمين. ورؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله عز وجل بك؟ قال: قتلني بكل قتيل قتلته قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. وكان يغيب عن وعيه عند موته ويفيق ويقول: مالي ومالك يا سعيد بن جبير. مواقف إيمانية في الثبات على الحق عباد الله. حطيت الزيات دخل على الحجاج فقال للحجاج: افعل ما بدا لك، فقد عاهدت الله عز وجل عند المقام على 3: لئن سئلت لأصدقن، ولئن ابتليت لأصبرن، ولئن عفيت لأشكرن. فقال له الحجاج: ما تقول في؟ قال: علو من أعداء الله عز وجل في الأرض، تنتهك المحارم وتقتل بالظن. قال: ما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال: هو أعظم جرما منك، وإنما أنت خطيئة من خطاياه. فأمر به فصب عليه العذاب صبا، فكانوا يقطعون من جلده، قيل حتى أشفق عليه الموكل بتعذيبه فضربه بخنجر في قلبه حتى يموت. وقيل: ألقي في السوق فسئل: ما تريد؟ قال: شربة من الماء، فشربها ثم مات رحمه الله. وكان عمره عند ذلك 18 عاما. مواقف إيمانية في الثبات على دين الله عز وجل. إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله سعى جماعة من المعتزلة إلى المأمون ابن هارون الرشيد وأزاغه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بمقالة المعتزلة الرديئة بخلق القرآن، وأراد أن يجبر الناس على القول بخلق القرآن. فأجابه بعض الناس، أجابه من أجابه تقية أو خوفا، وثبت الإمام أحمد ونفر يسير، وذهب به إلى المأمون. وهو في الطريق بلغه أن المأمون أقسم لئن لم يجيبه أحمد إلى ما يقول، وإن لم يقل ولم يقل بقوله، لابد أن يقتله. فدعا الإمام أحمد قال: اللهم لا تجمع بيني وبينه. فأتى الصريخ بموت المأمون، فكانت كرامة لأحمد بن حنبل رحمه الله. فمات المأمون وولي بعد ذلك الخلافة المعتصم، فأمر به فأحضر بين يديه وقال له: أجبني. قال: أتوني بشيء من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: كيف أقول شيئا لم يقل؟ فيسألونه عن الأدلة بأن القرآن غير مخلوق، يقول: قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ما قال خلق القرآن، وقال ياسين والقرآن الحكيم، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمعتصم يأتي بالجلادين ويقول لأحدهم بكم تقتله، فيقول بعشرة أصوات، فيدفعه إليه فجرد من ثيابه وضرب بالأصوات عباد الله، وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. ثبت ثبوت الجبال عباد الله. والمعتصم يقول له يا أحمد أجبني، وهو ثابت ثبوت الجبال عباد الله، حتى غاب عن وعيه وألقوا عليه حصيرا وداسوا عليه فما شعر بشيء من ذلك. أعلم أهل زمانه إمام المسلمين في وقته وأوانه يبتلى هذا البلاء في الله عز وجل. قيل لبشر الحافي ألا تخرج فتقول كما قال أحمد بن حنبل، فقال أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء. وقال علي بن المديني لقد حفظ الله عز وجل الدين باثنين لا ثالث لهما، أبي بكر عند الردة وأحمد بن حنبل عند المحنة. ثم لما أفاق أتوا له بسويق وقالوا له أشرب، قال إني صائم. لم يشرب عباد الله واستمر على صومه، ثم صلى وجروحه تثعب دما أي تسيل دما، فقيل له صليت وجروحك تسيل دما؟ قال صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. استحق لقب إمام أهل السنة والجماعة لأنه حفظ على الأمة دينها وعقيدتها. مواقف إيمانية عباد الله. المفكر الإسلامي الذي طلب منه أن يتكلم بكلمات يرضي بها طاغية الزمان فأبى أشد الإباء، وقال إن أصبع السباب الذي يتحرك بالتوحيد لله عز وجل في الصلاة ليأبى أن يكتب حرفا فيه إقرار لطاغية. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إلي الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال، فمن رام موتا شريفا فذا. محمد بن عواد يأتي به الربي جلاد السجن الحربي ويركله ويضربه ضربا ثم يأمره أن يقوم فما استطاع أن يقوم، وهو يقول اللهم ثبتني اللهم لا تفتني، فيقولون له تكلم، فقال لا أعرف شيئا. ثم وضعوا رأسه في حوض فيه ماء قذر وأخذوا يضربون رأسه بجدار الحوض حتى اختلط الماء بدمه ونسوه لحظات ففاضت روحه، والشجاعة الصبر ساعة. مواقف إيمانية عباد الله في الثبات على دين الله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين والشيعة المنافقين الذين يبيدون أهل السنة بالعراق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.